أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جون حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل بيتر حشاش. تحدث الجلطة الدماغية عندما تتم إعاقة أحد الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ بالدم والرواسب الدهنية التي تبطن جدران الأوعية الدموية والتي تسمى تصلب الشرايين، وهي السبب الرئيس وراء ذلك. وتبدأ علامات وأعراض جلطة الدماغ أو ما يسمى بالسكتة الدماغية بشكل مفاجئ غالبا، وتختلف أعراض الجلطة الدماغية من شخص إلى آخر بناء على الجزء المصاب بالجلطة ونسبة الضرر الحاصل لهذا الجزء، إذ أن كل جزء من الدماغ مسؤول عن جزء مختلف من الجسم. كما يجب الانتباه إلى الوقت الذي بدأت فيه أعراض الجلطة بالظهور لاختيار العلاج الأنسب. الجلطة الدماغية ما هي؟ كيف نعرفها؟ ما هي أسبابها وعوارضها؟ ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها؟ وكيف نتصرف لحظة الشك بإمكان إصابة أحد بها؟ وما هي مخاطرها وجديد علاجها؟ الجلطة الدماغية محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع طبيب مجرد ذكر اسمه تحل نصف المشكلة ويعالج نصف الداء. يرد عليك بالمسمة والترحاب، هاتفه حاضر 24 ساعة على 24 في المستشفى والعيادة وجامعة الروح القدس الكاثوليك، ومن كانت معه نعم الروح القدس معه وزنات كثيرة. وضيفنا العزيز جدا يعرف كيف يتصرف بوزناته، إنه الدكتور حنا مطر الاختصاصي في أمراض الرأس والجهاز العصبي وعميد كلية الطب في جامعة الروح القدس الكاثوليك. دكتور حنا مطر، منرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
مسيك بالخير استاذ جان، لك ولمستمعينك. عن جد كلمة كتير حلوة وبشكرك عليها، يمكن أبستاهلها كلها، بس مرسي، مشكور جدا عليها، مرسي.
تستاهلها أو أكتر يا دكتور. حقيقة هيدا لسان حال المرضاك ومحبينك، واسم الله كتير كتار والله يزيدهم دكتور. هيدي نعمة مهمة من السماء كمان، محبة الناس للشخص.
كلا عني الرب.
دكتور حنا مطر، الخبر السار بحسب دراسة أمريكية هو أن عدد الأمريكيين الذين يموتون بالجلطة الدماغية الآن أقل مما كان في الماضي، ويمكن للعلاجات الفعالة أن تساعد في منع الإعاقة الناتجة عنها. طبعا رح نحكي عن العلاجات وجديدة وكل ما يدور حولها، ولكن بداية دكتور وقبل التعليق لو سمحت على هذه الدراسة ولماذا هذه الدراسة، الجلطة الدماغية كيف نعرفها؟
الجلطة الدماغية مثل ما حضرتك ذكرت بأول الحلقة، هي انسداد لشريان، فيكون أساسي فيكون منه أساسي بالدماغ، وبيؤدي لعطل بالمنطقة يلي بغذيها. ومثل ما حضرتك قلت كمان، مش كل الدماغ مسؤول عن كل الحركة أو عن كل الإحساس أو عن كل النطق. كل شقفة من الدماغ مع الشريان الأساسي تبعها مسؤولين عن عمل معين بقلب الجهاز العصبي. مشان هيك الإزعاج بهيدي الجلطة بيقدر يؤدي لعطل في منطقة معينة. نوعين من الجلطات، في جلطة إذا بدنا نقول جلطة اللي هي انسداد الشريان، وقسم صغير منها تقريبا حوالي 15-20% من حالات الجلطات أو اللي بيشبه الجلطات هي نوع انفجار دماغي، هو شريان صغير
نزيف
أو يعني شريان كبير بيعمل نزيف بقلب الرأس.
نعم أكيد رح نحكي بالتفاصيل عنه. دكتور حنا مطر، الجلطة الدماغية التي تعتبر من أهم أمراض الأعصاب، هي تصيب كل شخص أم أنها حكرا على كبار السن فقط، أو أنه الغالبية هم من كبار السن، أم هذا الكلام ليس صحيح؟
لا صحيح جدا، أكيد. نعم. الغالبية هي من كبار السن، وأكيد الغالبية هي من وراء الشريان اللي بيتعب لأسباب معينة رح نحكي عنها بوقت لاحق، بس مش معناتها الشاب أو الصبية منهم عرضة أبدا لتعرض لجلطة دماغية. أكيد أكيد.
نعم دكتور مطر، هناك ما يسمى بجلطة دماغية عابرة، وحقيقة كتار عم نصادف يعني حتى بمحيطنا، يمكن كتار من الناس هذه بيمرقوا فيها، بتكون يعني مثل ما هي، يمكن هلأ تفسرنا حضرتك، يعني لا تترك تداعيات خطيرة، تأتي وتذهب في أقل من 24 ساعة. بداية ماذا عن هذه الجلطة الدماغية العابرة؟ يعني هي جلطة بكل ما للكلمة من معنى، ولكنها تعبر الشريان وتمر بسلام إلى حد ما؟
100% استيجان. اللي بيصير بهذا الوضع انه الشريان بيتسكر والوسائل الدفاع اللي موجودة بقلب الجهاز الشريين بيقدر يرجع يدوبها او تكون عابرة وتقطع بطريقة سلسة ومهضومة. هلا اتنيد التوقيت اللي بيقولوا عنه 24 ساعة هو التوقيت اذا بدك اللي بالكتب، بس حكما واللي منشوفه بالحياة الطبيعية عادة بأقل من ساعة بيجي المريض عم يتشكى من عارض معين بيوازي جلطة دماغية ومثل ما حضرتك قلت عابر. هذا بيسموه الأمريكان ترانزينت إسكيميك أتاك أو تيا أو أكسيدان إسكيميك ترانزيتوار بالفرنساوي، يلي هو جلطة عابرة وما تركت أثر لحظ الحلو تبع المريض.
دكتور أكيد رح نحكي عن الجلطة وأنواعها وتشخيصها، ولكن هذه الجلطة العابرة التشخيص السريري بدون ما يتم إجراء أي فحوصات بيأكد أنه كان هناك جلطة عابرة؟
فحص السريري هو إذا بدك الاستماع للمريض مهم كتير.
نعم.
وخبرية المريض أساسية، وهذا شيء من خبر طلابنا عنه أنه بجهاز العصبي مثل كل بقوة الطب لازم نسمع للمريض، لازم نسمع خبريته ونقدر نفوتها ضمن الكادر الطبي اللي نحن بهمنا أمره. الفحص السريري مهم، الخبرية مهمة، بس أكيد لازم تتكمل بفحوصات مخبرية وشعاعية جنبية.
نعم دكتور، كتير من الأشخاص يعني حتى يمكن طبيبهم أو مرئين بتجارب سابقة أنه الجلطة العابرة على طول بيقولوا عندك جلطة عابرة، يعني ممكن أنت عم تحضر حالك إذا ما أخذت هالتوصيات وما انتبهت وإلى آخره، ممكن عم تحضر حالك لجلطة قد لا تكون عابرة لا سمح الله أو عابرة. يعني اللي بيمرقوا بجلطة عابرة هن معرضين أكثر من ثواهم لجلطات، أم أنه هذا ليس صحيح أيضا؟
هودي ناس حظهم حلو استيجان لأنه إجاهم إشارة من السماء.
نعم.
إنهم معرضين بحالة من ثلاث حالات، يعني تقريبا 30% من المرضى يلي بيعملوا هالحالة العابرة هن معرضين إنهم يعملوا جلطة ثابتة ضمن الشهر يلي بيلحق. دونك لا يجب أبدا أن يستهان بهذه الجلطة العابرة، وهذه الجلطة العابرة هي حظ لهذا المريض ليقدر يعمل كل اللازم قبل ما يجي لا سمح الله الجلطة النهائية.
إذن هو معرض لجلطة خلال شهر من مرور الجلطة العابرة مبدئيا.
كل ما كان الوقت قريب أكثر للجلطة الأساسية كل ما الريسك بيكون أكبر، بس أكيد ضمن الشهر الريسك بيضل كبير.
نعم دكتور حنا مطر، ونأتي إلى العوارض التي تشير إلى إمكان إصابة أي شخص بجلطة. مثل ما ذكرت حضرتك يعني هون لو سمحت هيك نحكي شوي عن أنواع الجلطات. قلت حضرتك هناك جلطة انسدادية وهناك جلطة نزفية، بشكل عام ما هي العوارض التي تشير إمكان إصابة أي شخص بجلطة، وهل العوارض تختلف بين نوعي الجلطات؟
هلا أتني تقريريا يمكن يكون شوي صعب انك تميز بين اثنين.
نعم.
في اشياء اذا بدك بالفحص السريري بتقدر تكون شوي ناعمة، بيقدر بس الطبيب الاختصاصي يحس فيها، بس حكما القرار النهائي بيرجع للصورة الشعاعية، بيرجع للسكانر او بيرجع لصورة الرنين المغناطيسي اللي هن بدهم يحددوا اذا كانت نزيف او كانت انسداد بالشريان، وهذا شيء بيبين من أول سكانر أو من أول ERM وقادرة تساعدنا باللي نحن فيه.
نعم.
نعرف كتير منيح أنه 4 من 5 هن انسداد شريان، 1 من 5 أو أقل من 1 من 5 هن نزيف. مع النزيف بيقدر يجي شوية وجع رأس زيادة، بيقدر يجي ارتفاع غير طبيعي بالضغط، بيقدر بس هودي منن مش موجودين إلا بهذه الحالة، ممكن ينوروا زيادة بس مش بالضرورة هن أصحاب القطع الدايم.
نعم دكتور مطر، يعني بالنهاية الإصابة هي بالرأس، قد تكون العوارض شديدة قد تكون بسيطة، بهالحالة هيدي يعني حتى الطبيب يمكن بين أنه يتأكد ما هي نوع هذه الجلطة، يعني مفروض يكون في علاجات معينة وخصوصا بحالة الطوارئ، والأهل كمان هون بس يكونوا ملبكين. يعني أكيد الأهل أول حدث بيعملوه هو أنه بنقوله على المستشفى، ولكن حضرتكم قبل ما تعملوا له الصورة الشعاعية والإي آر ام وسكانر وغيرها، هناك علاجات لضبط التداعيات، لانه كل ما تاخر الوقت، وهلا اكيد رح نحكي عن المخاطر، المخاطر تزيد والعوارض تزيد. بهالحاله الطارئه شو يلي بتعملوها تتاكدوا من نوعيه هالجلطه ومدى وحجمها وخطورتها؟
النقطة الأساسية بوصلة المريض أكيد أنك تسيطر على الأشياء اللي منا ظابطة، إذا الأكسجين بالجسم منه منيح، إذا الحرارة مرتفعة، إذا السكر مرتفع، إذا الضغط عالي بطريقة غير طبيعية، مع ضرورة الإشارة أنه لازم نحترم الضغط العالي بحال الجلطة، لأنه الضغط العالي هو نوع حماية بأمن الجسم للمنطقة يلي وصلت للجلطة. بس أول نقطة هي توجه للطبيب. النقطة الأساسية الفوتي على المستشفى بحالات من هالنوع. النقطة اللي وراها الاهتمام بهالإشياء اللي خبرتك عنها. النقطة اللي وراها بالوقت ذاته إن نروح على تخطيط للقلب ونروح على صورة للرأس. إذا ما في RM نروح على سكانر. سكانر قادر يضوي بقسم كبير على الأشياء، أكيد مش قادر صورة الرنين المغناطيسي بس قادر يعمل. ومنشدد على سرعة الوصول على المستشفى، لأنه سرعة الوصول على المستشفى ضمن وقت معين قادر يفتح للمريض إمكانات أكثر علاجية.
نعم.
هلا بنحكي.
دكتور، الجلطة العابرة أو غير العابرة قد تكون يعني خثرة دموية منتقلة يمكن من القلب، يمكن من أي منطقة من الجسم، هدت بالدماغ، مزبوط هيك؟
100% استاذ وفات. اذا بدك تشرح، القلب هو هالبومب، هالترومبا يلي بضخ الدم على الراس.
نعم.
بيقدر يجمع فيه تخثر ويقدر يبعث هيدا التخثر على الراس، والشرايين الكبيره يلي بتطلع من القلب وبتصب على الراس كمان هي عرضه انه يكون فيها مواد دهنيه او مواد بنسميها اتيروسكليروز، هي تكلس وهي نوع مواد دهنيه بتجمع بقلب الغشاء تبع الشريان، وقادرة تفلت بوقت من الأوقات وتبعت جلطة لفوق، أو إيفنتيلمان تكبر بالمطرح اللي هي فيه وتقدر تسكر الشريان يلي مسؤول عن هالمنطقة.
نعم. دكتور، قلت حضرتك شغلي وبدي أرجع هيك أكد مع حضرتك عليا، يعني أول ما حدا يكون أمام شخص لديه هذه العوارض التوجه إلى المستشفى، ولكن كتار من الناس بيقولوا مروح على هذا المستشفى الذي فيه وحدة متخصصة بأمراض الأعصاب وأطباء متخصصون، ونحن الحمد لله يعني على الرغم من كل هالظروف اللي عم نعيشها أنه نتعامل مع هذه الأمراض بفضل أطباء مثل حضرتكم، ولكن يمكن تكون أقرب مستشفى غير مجهزة. السؤال هون، منروح على المستشفى الأبعد والمجهزة أو الأقرب وغير المجهزة؟ ولو سؤال نظري.
سؤالك محرج.
لأنه صحة المريض هي الأولوية بالنهاية.
طبيعي طبيعي. سؤالك محرج استيجان. بون، المبدأ بيقول إني روح على مستشفى متخصص.
نعم.
وقادر يعمل لي كل اللي بدي إياه، بس إذا وضع المريض ما بيسمح وإذا بدي أوصل بعد ساعتين بعجلة السير على المستشفى المتخصص، يمكن أوصل على مستشفى عادي متوسط مش عاطل الفكرة.
عظيم. دكتور حنا مطر، قبل أن نتحدث عن العلاج والوقاية وخلافها، يعني كلنا بنقول تريغليسيريد وكوليسترول وتدخين وبدانة وإلى آخره، هل هذه الأسباب هي واحدة التي تزيد من احتمال تكون الجلطات الدماغية، أم هناك استعداد وراثي عند بعض الأشخاص معطوف على هذه الأسباب وتكون الجلطة بناء على هذه الأسباب مشتركة؟
أجري أنه معطوف على هذا الموضوع أستاذي.
نعم.
أكيد العوامل الخارجية مؤثرة جدا جدا جدا، بس بالوقت ذاته ما بديش أنسى أنه في بعض العيال عندها استعداد، بس ضروري جدا 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 ينشغل على الاشياء البرانية اللي رح نحكي عنها بعد شوي.
نعم.
واللي قادرة غير شيء بمستقبل الانسان.
عظيم. طيب دكتور حنا مطر، اذا هلا احد من المستمعين عم بيسألك بروفيسور مطر ما هي عوامل الوقاية من الجلطة، هيك سؤال مباشر وسؤال علمي، يعني نعرف نحن القلب هذه العوامل، سرطان الثدي عند النساء هذه العوامل الى اخره، السكري، الضغط، غيرها، الجلطة هل من عوامل وقائية خاصة فيها؟
عديت قسم كبير منهم استاذ.
نعم.
الضغط المرتفع هو عنصر اساسي بيضرب باربعة او بخمسة امكانية اصابة الشخص بجلطة.
نعم. سبب رئيسي.
اقل شوي دهون، اقل شوي الدخان، اقل شوي استرس، ما بدنا ننسى ابدا حبوب منع الحمل عند السيدات نعم. وخصوصا إذا عندهم ميجرين. هودي عناصر كلهم قادرين يفوتوا بالجو، بس العنصر الأساس والأول والكبير هو ارتفاع الضغط.
عظيم. دكتور، يعني أكيد اللي عم بسمع حضرتك متابعين الحلقة من الأساس، قلت حضرتك ببداية الحلقة أنه ارتفاع ضغط الدم أحيانا أثناء حدوث الجلطة بيكون عامل حماية إلى حد ما، ولكن وقت بيكون بالبيت وأخذنا له ضغطه وضغطه كتير عالي وعوارض جلطة، هون منحاول نخفف الضغط أم أنه منروح مثل ما هو فيه على المستشفى؟
مش اختصاص، هذا اختصاص الطبيب ياخذ قراره بهذا الموضوع،
مش انه بياخذ حبه ضغط لانه او شيء اذا كان عم بياخذ.
نحن بنعرف انه الضغط بيرتفع استيجان لانه الجسم بجرب يحافظ على المنطقه. نحن بنعرف اذا الشريان سكر في منطقه بتموت نهائيا.
نعم.
ودير مندار هيدي المنطقه بنسميها منطقه ضبابيه. هيدي المنطقه الضبابيه هيدي قادره تعيش، واذا وطينا الضغط بشكل قاسي وغير طبيعي وغير مدروس قادرين هالمنطقة الضبابية نلحقها بالمنطقة اللي ماتت.
كتير منيح.
أوكي.
إذن الذهاب إلى المستشفى بدون التصرف بأي دواء ولا أي شيء تاني.
برجح هيدا الخيار.
نعم. دكتور، على سبيل الوقاية، هل من فحوصات ممكن تنعمل إلى جانب ارتفاع ضغط الضغط يلي حضرتك قلت هو السبب الرئيس أنه في مخص الجلطة، فحوصات طبية مختبرية شعاعية لمعرفة إذا كان هناك خطر أم لا، أم أنه في سياق الصحة العامة تأتي الوقاية من الجلطة والفحوصات؟
مرض الشريان اللي هو الأتيروسكليروزي اللي بيسكر الشريان استيجان، هو مرض بدق بكل شريان الجسم، يعني
المنظومة الشريانية ككل
100% قادر يقرب على شريان القلب، قادر يقرب على شريان الإجرين، وقادر يقرب على شريان الرأس. دونك هي وحدة متكاملة، والوقاية منهم كلهم بتحمي الكل. يعني يلي معرض لجلطة لرأسه حكما عنده مشاكل بقلبه، حكما عنده مشاكل بشريان إجري. هلأ وحدة أقوى من التاني أو مجمعين مع بعضهم أو يعني الوقاية هي وقاية عمومية لحماية الشرايين تبع الجسم من مخاطر الأشياء التانية ومشاكلها، الضغط ارتفاعه، الدهون ارتفاعها. شخص معرض أكيد هو بحاجة لميل للقلب، لإيكو للقلب، لإيكو لشين الرقبة، أو دي بيتقرروا حسب وضع المريض قبل إصابته وحسب طبيبه والإيفالويشن والنظرة العمومية لأمراض هذا الشخص.
نعم. إذا مثل ما ذكرت حضرتك هي منظومة شريانية ككل وليست حكرا على الدماغ أو القلب أو أي مكان تاني من الجسم. دكتور حنا مطر، أنواع ذكرناهن، العوارض أيضا، التشخيص، فيما خص نسبة المصابين دكتور على صعيد العالم وفي لبنان هي نسبة مهمة قياسا إلى الذبحات الصدرية وتجلط الشرايين في أنحاء مختلفة من الجسم.
سيدي، هي من أكثر الأمراض اللي منشوفها نحن كأطباء رأس، يعني إذا بدك بالتوب 3 تبع الأمراض اللي نحن منعالجها ومنشوفها عند مرضانا. في جلطة دماغية أساسية جدا، وهي حسب شفرات منظمة الصحة العالمية مسؤولة عن كتير وفيات ومسؤولة عن كتير موربيديتيز، يعني حالات مرضية مسؤولة عن الأشياء اللي بتصير عند المريض.
نعم. دكتور أيضا سؤال، ونحن معودين بلبنان يعني للأسف كلنا أطباء وكلنا صيادلي ومنجنن، أوقات كتيرة بهيك حالات وخصوصي قلب يعني عطول هيك على الوهلة ممكن نعطي مسيلات للدم، أسبرين وغيره وإلى آخره، بالحالات يلي نشبه فيها جلطة كمان هيدي ممنوعة لأنه ممكن تكون نزيف أو أنا غلطان؟
هيدي مثل الرولات الروسية استاذي.
صحيح.
يعني 4 من 5 معه حق،
ما هيك.
بهم ما تكونش الخامسة يعني.
بس دكتور اذا انعطى مسيل اسبرين، يعني هو المتوفر بالبيت اكيد الاسبرين مش نوع تاني، حتى لو كانت سيالين نزفيه ممكن يزيد هالنزف او انه
أكيد.
بيزيد
أكيد.
بس ما من خاطره منعطي هيك؟
انا ما بخاطر، لا قبل ما ينعمل سكانر انا ما بسترجي الا اذا الوضع سيء جدا ومريض منه قادر يتحرك من مطرحه، وبهالحالات العاطله والاحوال الاقتصاديه السيئه بيقول لك بدي موت وما بتروح على المستشفى، غير موضوع.
نعم. دكتور حنا مطر، يعني يأتي المريض إلى المستشفى وإن شاء الله بيوصل بالسلامة أكيد، وتحت إيدين أمثالكم دكتور مطر أكيد، ومع احترامنا لكل الأطباء المتخصصين في أمراض الأعصاب، والحمد لله يعني بلبنان ما بعرف توافقني الرأي، العدد إلى حد ما كافي ويزيد دكتور مزبوط
حتى الساعة، وبلش النزف استيجان
صحيح للأسف، للأسف الشديد دكتور،
زملاء كتير للأسف
للأسف،
ولا رح نحكي سياسة، نحن عم نحكي طب
أكيد يا دكتور، بس للأسف النتيجة أنه كتير عم نخسر طاقات عم يستفيد منها الدول تعتبر حالها كتير متقدمة، ولكن عم تسرق المواهب اللبنانية بكل مال الكلمة من معنى،
واللي بعد ما فل عم بيفكر بالفل استيجار، واللي
دكتور.
بعد ما صارش بالطيارة عم بيدب غراضه،
واللي باقي هون دكتور عم بكابد للصمود بكل ما الكلمة من معنى. دكتور، بروتوكول العلاج بعد التشخيص على ما يعتمد؟ على حدة الجلطة، على الوقت الذي وصل فيه المريض، على العوارض الناتجة عن الجلطة، يعني كل هذه الأمور مجتمعة تساعد في وضع بروتوكول للبدء بالعلاج. أحيانا قد يكون العلاج أكيد سريع أو علاج بتراقبوا الموضوع، كيف ببلش العلاج؟ على أي أساس تضعون البروتوكول؟
في كلمة إنجليزية، أنا فرنساوي الهوى والعلم،
نعم،
بيقول لك time is brain، الدماغ هو وقت،
صح،
كل ما تأخرنا بالشغل كل ما الضرر أكبر وكل ما الأذى أهم. هلا نحن عنا وسيلتين كبار قادرين نخلي الوقت يساعدنا فيهم بالعلاجات. الوسيلة الأولى هي شيء مسمي ترومبوليز أو تمييع الدم،
نعم،
يلي هو محدود ضمن الأربع ساعات ونص من وصول من حلول الجلطة، يعني من أول الشكوى لحد الأربع ساعات ونص قادرين نتصرف بهودي الأدوية، وكل ما كنا أقرب وأقل من أربع ساعات ونص كل ما النتيجة أحلى. والنقطة الثانية يلي
نعم،
هي الأسطرة أو الكاتيتريز أو الترومبكتومي، يلي ببعض الأحوال بتسمح إنه طبيب أو طبيب اختصاصي، ممكن يكون طبيب أشعة أو طبيب أمراض عصبية، يفوت بقلب الشريان من خلال كاتيتريس مثل أي ميل، ويروح على الجلطة يسحبها مثل يشفطها ويخلي الدم يرجع على مطرحه. هودي حالات حلوين، هودي ناس بتطلب اكيبات موجودة بشكل دايم، هودي بيتطلبوا مراكز متخصصة فيها كل الناس 24 على 24، وهيدي اشياء كانت تتطلب مقومات مادية كبيرة قبل ازمتنا. مالوريزمان بعد الازمة ما بعرف قديش رح فينا ورح نكون قادرين نتابع بهالريتم يلي كنا معودين عليه، وكان عن جد لبنان مستشفى الشرق بهذا الموضوع.
إن شاء الله بضل يا دكتور بوجود أمثالكم حقيقة بإذن الله. دكتور القسطرة، وأكيد نحن عن القسطرة يعني على أيدي متخصصين وباحثين وإلى آخره، ولكن هل لأنه شريان على الدماغ هل ممكن تكون خطرة إلى نسبة، يعني لأنه نعرف يعني ممكن قسطرة القلب أقل خطورة، يعني نحكي عن الدماغ هوني وشرايين يمكن قد تكون مقاييسها مختلفة، ونعرف يعني الدماغ شو حساسيته، هل من خطورة ما أكثر من قسطرة أخرى؟
أكيد الدماغ أخطر بكتير اللي بيصير فيه،
نعم
بيصير فيه، لأنه عندك ثلاث عناصر بقلب جمجمة مسكرة. الجمجمة هي هالستركتور العظم يلي مقاعدة بقلبها الدم، مقاعدة بقلبها مية الراس، ومقاعدة بقلبها الجهاز العصبي أو الدماغ. إذا الدم زاد المي والراس بيدفعوا ثمن، وإذا الدم زاد وإذا الدماغ ورم وعمل جلطة بيدفع ثمن للشريين وللمي. دونك النزيف أو الجلطة بقلب هالعلبة المسكرة اللي اسمها الجمجمة للأسف مفاعيلة والنتائج تبعها أقسى بكتير وأبشع بكتير من غير مطرح.
والقسطرة أكيد أشد صعوبة من غيرها،
أكيد أشد صعوبة، بس بنرجع منقول هيدي مخصصة لناس إيديهم معودة وراسهم معود إنهم يعمل هيك شغل.
نعم دكتور للأسف وفي حالات كتير أشخاص بنعرفهم وفقدناهم للأسف، أو أحيانا اسم كمان كتير كبير نجي ورجعت الأمور لطبيعتها، جراحات الدماغ أحيانا قد تضطرون إلى استئصال جزء من الجمجمة في حالة تورم الدماغ بشكل كبير. متى نصل إلى هكذا حالات، وما يؤمل توقعه في هذه الحالات لجهة إذا ما قلنا الشفاء لجهة العودة إلى الحياة ولو بأضرار مختلفة نسبيا؟
اللي عم بتخبر عنه بيصير، ما بيصير عطول وما بيصير بحالات كبيرة، بس بيصير لأنه أيام شريان كبير أغلب الوقت بيبقى الشريان المتوسط سيريبرال مويان هو اللي بيسكر، ووقت اللي بيعطي هيدي الجلطة وبيسكر بيعطي هالمنطقة الميتة بالدماغ، وهالمنطقة الميتة بالدماغ مطرح ما تعمل نوع كرنشي وتصغر بتقدر تورم وتكبر، ومثل ما خبرتك بقلبها الجمجمة الدنيا كلها مسكرة، وإذا ورم بيدفع تمن لغير مطارح.
نعم.
حتى بيدفع تمن للنفس، بيدفع تمن لنبض القلب، وبيقدر يودي بالحياة. القرار هون قرار كبير، إذا عم يورم الدماغ وما عم يتجاوب مع الأدوية القرار لازم يكون سريع، وإيه بتقدر تعمل فتحة كبيرة بالدماغ، كبيرة عن جد كبيرة، لتقدر تخلي الدماغ يتهوى لبرا مطرح ما يعمل ضغطه لجوا، وبتنطر هالفترة البشعة لتقطع لترجع تسكر، أو بالعظم زيتها إذا قدرت حفظتها، لأنه في وسائل للحفاظ عليها يمكن تكون صعبة، أو إيفنتويل ما بعد فترة طويلة إذا هالمريض صار وضعه جيد بتحط له نوع مواد معينة تقدر تعمل شكل وتسكر كأنها شقفة من الجمجمة.
أحيانا تعود الأمور إلى طبيعتها، فينا نقول 100% أو لا هناك أضرار يترك هذا الأمر متى وصلنا إلى هنا دكتور؟
إذا جلطات كبيرة استجاء أكيد بده يدفع ثمن.
حتى
جلطات صغيرة بمناطق حساسة بيدفع ثمن.
نعم دكتور مطر، الجلطات يعني غيبوبة الدماغ هي حال دفاعية أم حال بسبب الجلطة أحيانا؟
لا، الجلطة إذا جاي على مطارح تتحكم بالوعي بتقدر تعمل هيدا الموضوع.
نعم.
دفاعية لا، منا دفاعية هي تمن عم يندفع، وإذا جلطة كبيرة مثل ما خبرتك بهالمناطق وقادرة تضغط على مناطق الوعي وتضغط على مناطق تانية كمان قادرة تعطي هالمشاكل بالوعي. دونك مشكلة الوعي عند شخص عمل جلطة ايه بدها توترني وايه بدها تخليني روح نبش، هل الجلطة ولا اشياء تانية عم بتأثر على المريض وعم تخليه عن الوعي؟
نعم دكتور مطر، يعني نحن بالقرن بسنة 2021 أبحاث وتقنيات، يعني كنا من زمان نقريها بالمجالات العلمية نقول هذا خيال علمي، تحققت وتحقق زيادة وهلأ في إشياء كل يوم. السؤال هو التالي، يعني مثل ما ذكرت حضرتك هلأ أنه أحيانا بسبب هالغيبوبة يمكن بتكون تفتشوا عليها وإلى آخره، بعد ما قدر العلم حتى يومنا هذا من هيك كشف، ما بدنا نقول كل الأسرار الدماغ، ولكن أنه أي خلل فيه أي مشكلة بتقدروا تحددوا السبب وتراقبوه وإلى آخره، أم أنه لا في بعض أمور مجهولة في هذا الدماغ هذه الجمجمة؟
هلا العشرين سنة اللي قطعوا كتير قربوا الأشياء.
نعم.
كتير، بس بعد في كتير أشياء ما منعرفها بقلب الجهاز العصبي. الأشياء عم بتقرب كتير، العالم عم يكشف كتير أشياء، بس بعد في كتير أشياء بدها تنكشف. يعني إن شاء الله السنين اللي واقفين عليها ترجع تضوي أكثر.
نعم دكتور حنا مطر، بين الجلطة الإفقارية يمكن باللغة العربية بيقولوا والنزفية، هي النزيف هو الأخطر أو أنه هديك أخطر أو حسب شدتها فقط لغير؟
حسب شدتها أول شيء.
نعم.
بس منعرف أنه إذا بدك statistically يعني
إحصائيا
من خلال النظرة البعيدة أنه الدم على كعبة أخطر من تسكير الشريان، بس على طول مع الوقت المريض اللي عنده نزيف يمكن بيتطور وضعه بطريقة أفضل شوي من اللي عمل جلطة تسكير شريان.
نعم.
عم أقول لك عموما، يعني
مني
عم أقول عن كل كيس، بس عموما النزيف على طول يمكن نتائجه على المريض أحلى شوي من جلطة تسكير الشريان.
نعم دكتور، إذا بدنا نحكي عن جديد علاجات إلى جانب القسطرة والجراحة يعني والأدوية، هل كل هذه العلاجات مجتمعة هناك تطور فيها كلها، أو أنه بعض الأمور أكثر؟ طالما ذكرت حضرتك أنه الجلطات يلي قد تكون انسدادية هي أكثر، مثلا الأدوية يلي ممكن تسيل هذه الخثرات، شو الجديد الأكثر يلي طرأ على علاجات الجلطة والأكثر استخدام دائماً كعلاج أيضاً لقي تطور أكثر من سواه؟
التطورات الكبيرة هي قلت لك أكثر شيء هالدواء اللي بيميع منه جديد كتير بس عم نستعمله أكثر.
نعم.
والقسطرة مع الترومبكتومية، يعني مع الفوتة على قلب الشريان، وإنك تسحب أو تشرق الجلطة اللي موجودة جوا، هودي الأساسية. بيبقى من تاني ميل علاجات تمييع الدم وعلاجات تسهيل الدم يلي هن عتاق، بس يلي إذا بدك الخلطة بيناتهم عم تقدر من خلال العلم تعطي بعض النتائج الأحلى. بس انفجارات بالبريزان شارج بالاهتمام بهيدا المريض بعد ما عنا هالانفجارات الكبيرة. عنا الأدوية اللي عم نستعملها للتمييع وللتسييل، ودويات الدهون اللي كمان أساسية على غشاء الشريان حتى ولو المريض الدهن عنده منه عالي.
عظيم دكتور، يعني بالنهاية الشخص الذي تعرض لجلطة هناك إذا كانت عابرة كان مثل ما ذكرت حضرتك حظه كتير حلو، وإن شاء الله بتكون حظ كل المرضى رائعة جدا، ولكن أحيانا تترك أثر في الحركة في النطق حسب المنطقة، ألام أحيانا كمان غير موصوفة يعني حسب المنطقة يلي تعرضت لهذه الجلطة. بعد التعافي مرضيا من الجلطة هناك تداعيات وإعاقات وغيرها. دكتور، إلى أي مدى حتى لو تركت هذه الجلطة هذه التداعيات يمكن التعامل معها؟ وهل العلاج العكسية يعني إذا أثرت على الحركة منبلش نعمل علاج فيزيائي للحركة ممكن يرجع تعيد الأمور لطبيعتها، أم أنه كمان نسبيا هون علاج تداعيات الجلطة؟
كمان إذا بدك شيماتيك ما من بعيد لبعيد، تلت المرضى بيرجعوا لحياة طبيعية بورا الجلطة.
نعم.
تلت المرضى بيرجعوا حياة طبيعية بين مزدوجين مع بعض المشاكل، والتلت الآخر بيدفع ثمن غالي تقريبا منه قادر يطلع منه لأنه له تأثير كتير كتير كبير على الحياة. أكيد اللي منصاب بنطقه ضربته كتير كبيرة أكيد من هينة، بس أكيد مقبيلة في العلاجات النطقية مع الأرتوفونيست مع اختصاصية النطق اللي قادرين يغيروا بمستقبل هالشخص.
نعم.
اللي عنده شلل نصفي كمان من خلال الفيزيوثيرابي والعلاجات الفيزيائية والمتطورة، والحمد لله عنا مراكز منا قليلة أبدا، قادرين نرجع على قسم كبير من اللي عم بيصير. وإذا بعض المضاعفات لهيدي المشاكل فينا نستعمل ما يسمى التوكسين بوتولينيك لنشتغل على التشنجات اللي موجودة بقلب الأعضاء.
إذن التداعيات يمكن التعامل معها بنسبة كبيرة، هيك فينا نقول بهلا الأمر هيدا بوجود هذه المراكز المتخصصة ومثل ما ذكرت إن كان نطق أو حركة وسواها.
بتفاؤل بقول نعم.
نعم.
بس أكيد أيام كتيرة وقت اللي بتروح، أنا عم بحكي عموما استجام، بس وقت اللي بتروح على بعض على الحالات الإفرادية، كل شخص عنده المشكلة اللي زعجته واللي أزيته واللي يمكن عند غيره منه مهمة بس عنده كتير أساسية.
نعم.
بقى بدنا نتعامل مع كل حالة بحالتها ونقرب نجرب نعطي كل الممكن وقد ما فينا لهيدي الحالة لنحسن لوضعها. نعم.
دكتور حنا مطر، إجمالا الجلطات التي على أنواع التي تصيب الدماغ تصيب بمناطق أكثر من سواها، أم أنه أي منطقة قد تتعرض لهذه الجلطات؟
هي أي منطقة قد تتعرض أستاذي، بس في مناطق إذا بدك اللي فيها الشريان الكبيرة.
نعم.
اللي هي طبيعيا يعني بعذر على التشبيه، بس انه الطرقات الكبيره في ريسك تعمل عليها اكسيدان لانه فيها كميه سيارات اكثر من السيارات اكثر من
الطرقات الفرعيه.
صحيح. دونك الشرايين الكبار اللي بتغذي مناطق كبيره في ريسك اكبر انه الجلطه تصير فيها.
نعم. ومثل الجلطه العابره دكتور مطر، عندما يكون هناك جلطه احتمال تكرارها لا سمح الله بيكون اكبر من الناس ما انصابوا فيها ابدا.
اكيد تكرارها، وتكرارها مش بس تكرار تكون عابره، تكرار لا سمح الله انها تكون ثابته.
نعم.
مشان هيك الجلطه العابره بتقول حظك حلو يا سيدي او يا سيدتي، انه الطبيعه عطيتك اشاره لتعمل اللازم لما توقع بالمحظور بخطوه لاحقه.
نعم. دكتور، توزيع النسبة بين الرجال والنساء، هل من إحصاءات بهذا الأمر أم أنه حسب الظروف الصحية لكل شخص وحالته؟
ما فيش سكسيزم بالأفيسي للمبدأ. النساء يمكن محميين شوي زيادة وقت اللي بيكونوا عندهم النشاط الهرموني الطبيعي، بس اللي منعرفه أنه بعد ما يوقف النشاط الهرموني اللي بيحمي الشرايين، مبدأ يعني السيدات بيصيروا يشبهوا بعضهم بريسك الإصابة بالجلطة.
دكتور، أكيد بعد رأي الطبيب وطبيب مختص بالأعصاب والقلب، المسيلات التي يصفها الطبيب وفقط الطبيب على سبيل الحماية مثل الحماية من أمراض القلب سيلان، هي نفسها قد تفيد في الحماية من الجلطات أم أنه أحيانا الجلطة النصفية هون لا يصح هذا الأمر؟
دايما أستاذي نحن بحاجة أنه نحط القرار العلاجي بالميزان بين إمكانية النزيف وضرورة الحماية من الجلطات، وهذا شيء بعتقد الخبرة والعلم والحالة تبع المريض هن اللي بيخلوا الطبيب ياخذ قراره بهذا الموضوع.
نعم. دكتور حنا مطر، مستشفياتنا في لبنان وخصوصا المختصة وعندها مراكز بأمراض الأعصاب والجلطات تحديدا، الأدوية والقسطرة والجراحة وكل هذه المستلزمات الطبية بين مزدوجين والأدوية متوافرة حتى اللحظة؟
حكينا عن النزيف بالناس، ما رح نحكي عن النزيف بالغراض والنزيف بالأدوية. طبعا نحكي السياسة استيجان، خلينا ساكتين منقول ايه نعم بعدنا جاهزين لحد هلأ اتنين، بس ما بعرف لأمتي
يعني
ايه بدي انهيها بتفاؤلية استيجان.
اكيد اكيد،
بس ما في اشي على الارض مش مقبولة، مش مقبولة. الطبيب هيك ما بيقدر شي يتقبلهم بسهولة.
يعني بدنا نحكي الأمور مثل ما هي دكتور، ومن دون ما نحكي سياسي، ولكن وقت المريض بيوصل وحضرتكم بتعرفوا أنه هذا الدواء قد ينقذ أو ينقذ حياته، وهذه القسطرة وهذه الجراحة مش متوفرة المواد، يعني عم بيموت إنسان بسبب شغلة تافهة جدا يلي المفروض تكون موجودة بكل مستشفى وخصوصا المستشفيات المتخصصة بأمراض الأعصاب اللي فيها مراكز.
أو للأسف يكون هذا العلاج إذا متوفر لناس قادرة تكب ملايين الليرات عليه، وناس منا قادرة تحط هالاشياء منا قادرة تحصل عليه للدواء. بس للأسف عم نوصل لمطرح استيجان حتى يلي مقتدر ومعه المصريات ليدفعون الغراض منهم موجودين ليستفيد منهم.
شيء مرعب يا دكتور وليس مخيفا فقط. دكتور حنا مطر، صحة الدماغ سنتابع فيها مع حضرتك أكيد، ونكتسب من خبرة حضرتك وأبحاثكم وأكاديميا أيضا، بس لو سمحت عن الجلطات الدماغية سؤال أخير، كيف نحافظ على صحة دماغنا عموما ونقيه من الجلطات الدماغية على أنواعها خصوصا؟
الدماغ بحب يشتغل مثله مثل العضل مثل الحركة، دونك الدماغ ضروري يضل يشتغل بالقراءة بالمتابعة بالأشياء الفكرية، وأكيد أكيد كل العوامل الخارجية اللي بتقدر تأثر عليه اللي حكينا عليها مستفيدين من شوي.
نعم.
لازم نأمن له أفضل أوميوستازي، ضغط يكون منيح، دهون يكون منيح، السكر يكون منيح، وكل الأشياء اللي بتقدر تعرض هالخلايا الدماغية تكون بعيدة عنه قدر الإمكان.
نعم. الدكتور حنا مطر الاختصاصي في أمراض الرئاس والجهاز العصبي وعميد كلية الطب في جامعة الروح القدس الكاثوليك. يعني حقيقة حلقة لو كانت على الجلطات الدماغية، ولكن النصايح والتوعية والفحوصات لصحة سليمة مثل ما ذكرت حضرتك هي خير وقاية لمثل هكذا حالات. الرسالة بنهاية هالحلقة هي من حضرتك أكيد رسالة إيجابية، لأنه نحن نهتم بصحة المريض وحتى التوعية من عدم وقوع فريسة هذه الأمراض. شكرا لحضرتك دكتور حنا مطر.
ميرسي كتير استاذ جان، ومش فالين
بإذن الله أكيد بوجود حضرتكم، لا نحن ولا أنتم رح تفلوا إذا الله رد. أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتور حنا مطر فيما خاص الجلطات الدماغية وصحة الدماغ، بإمكانكم الاتصال على الرقم 03-431-718. شكر للمخرج الإذاعي الزميل بيتر حشاش. لكم أتيب تحية جان حتشيتي، وإلى اللقاء.